التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام حجج واهية في تقاريرها الأخيرة. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. الصحة العالمية تعلن أن تفشي جدر القرود مقلق وتدعو لاجتماع طارئ الأسبوع المقبل. إلى التفاصيل، اتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلام الوكالة الذرية الدولية باستخدام حجج واهية في تقاريرها الأخيرة، وعليه التخلص من تسلط الكيان الصهيوني. وأضاف إسلام أن تقارير الوكالة تؤكد عدم وجود أنشطة نووية مشبوهة في إيران، لافتا إلى أن طهران ردت دائما على اتهامات البعض وسمحت للوكالة دوما بمراقبة برنامجها النووي. وقال: نحن لم ننهي رقابة الوكالة على برنامجنا النووي، وما زالت كاميرات المراقبة ضمن اتفاقية الضمانات قيد العمل، مشددا على أنه لا يوجد أي خلل في تعاون إيران مع الوكالة الدولية. أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان أن طهران قدمت رزمة مقترحات جديدة وافقت عليها واشنطن، لكنها أصرت على إصدار قرار من قبل الوكالة لممارسة ضغوط سياسية، مضيفا أن المحادثات والأسلوب الدبلوماسي يعتبران أفضل الحلول للتوصل إلى نتيجة في المفاوضات. فيما يتعلق بتصريحات الوزير عبد اللهيان حول الملف النووي الإيراني، استمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مرة أخرى وعلى لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنها لم تترك طاولة المحادثات في فيينا، مشيرة إلى أنها طرحت حزمة سياسية جديدة على طاولة المحادثات، إلا أن الولايات المتحدة أصرت على تمرير القرار المعادي لها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أمير عبد اللهيان دعا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني إلى اعتماد الدبلوماسية للتوصل إلى نتيجة في محادثات فيينا.
جمهورية إسلامية إيران،
إيران لم تنسحب أبدا من طاولة المحادثات، وهي على اعتقاد بأن الحوار والدبلوماسية هي أفضل الطرق للوصول إلى نتائج حقيقية. إن حوارنا مع الولايات المتحدة يعتمد على المنطق، ويجب أن يقوم على أساس الوصول إلى اتفاق محدد. فرغم استمرار المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، إلا أن الولايات المتحدة ومن أجل ممارسة المزيد من الضغوط على إيران أصدرت قرارا معاديا إلى إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي قال إن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أطر واضحة ومحددة، نافيا أن تكون لدى إيران نشاطات غير معلنة في المجال النووي، خاصة وأن الوكالة مشرفة على هذه النشاطات من خلال الكاميرات التابعة التي قامت بتركيبها في المنشآت الإيرانية، معربا عن أسفه للتصريحات التي أطلقها مدير الوكالة رافائيل غروسي والتي تتناغم مع المزاعم الإسرائيلية.
أنا آسف كثيرا للتصريحات التي أطلقها السيد غروسي، والتي تعتبر متناقضة تماما مع الضوابط التي تؤطر علاقتنا بالوكالة، وهي تكرار لمزاعم صهيونية في هذا المجال، حيث إن مثل هذه المزاعم قد تم تجاوزها من خلال وثيقة الاتفاق النووي، وليس من المعقول أن يتم بحثها مرة أخرى.
من جانبها، رجحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويث المواقع الثلاثة التي أثارت قضيتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجزيئات اليورانيوم، مؤكدة أنه لا يوجد أي موقع نووي في إيران لم يكشف عنه في إطار اتفاق الضمانات.
بحث الإطار التنسيقي العراقي في اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم وحركة بابليون موضوع تشكيل الحكومة القادمة، ودعا الإطار التنسيقي جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى المشاركة في الحوارات، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد. وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، كما شددوا على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وحفظ الأمن. حول المشهد السياسي العراقي وبحث تشكيل الحكومة القادمة نتابع التقرير التالي.
أشهر من الجمود السياسي، فجرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة نوابه الجماعية من البرلمان، وأحدثت دويا في الساحة السياسية العراقية. بدأت الأطراف المعنية بمحاولات للملمة تداعيات الأزمة السياسية المتفاقمة، ودعا تحالف الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية العراقية الفاعلة إلى المشاركة في الحوارات لتشكيل حكومة قوية، فالمرحلة المقبلة تستدعي الإسراع في بدء الخطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين. بيان الإطار التنسيقي جاء عقب اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون. أكدوا خلاله أنهم اتفقوا على حث النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية على التهدئة. على الجانب الآخر يبقى أمام الجناحين الآخرين في تحالف إنقاذ وطن، وهما الديمقراطي الكردستاني والسيادة، بعد انسحاب التيار الصدري ثلاثة خيارات: أولها الذهاب إلى المعارضة، وثانيها جمع عدد النصف زائد واحد لحل البرلمان، أو الخيار الثالث وهو الاشتراك في الحكومة التي يشكلها الإطار التنسيقي، إذ لم يحسم هذان الجناحان الموقف بعد، والقرار الحاسم متوقف على الاجتماعات التي ستعقد بين قيادات السيادة والديمقراطي للخروج بموقف نهائي. بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة لم يطرح من قبل أي من القوى السياسية حتى الآن، وأكد الحلبوسي أن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها أمام الشارع العراقي. وفي قراءة لتداعيات الأزمة، يجمع معظم المراقبين على أن الغموض يلف المشهد السياسي، فالبلاد ليست أمام خيارات سهلة، سيما وأن التيار الصدري لم يعلن حتى الآن الخطوة التالية التي سيتخذها بعد الانسحاب من البرلمان.
أفادت مصادر فلسطينية بأن عناصر أمن جامعة النجاح في نابلس قمع اعتصاما للحراك الطلابي احتجاجا على فصل عدد من الطلبة، حيث أظهرت مقاطع مصورة اعتداء عناصر الأمن الصهيوني بعنف على الطلب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. وشهدت الحادثة موجة واسعة من التنديد والاستنكار من قبل الفصائل والشخصيات الفلسطينية التي وصفتها بالجريمة التي تستدعي معالجة جذرية ومحاسبة المسؤولين عنها. من جهة أخرى، نظم ذوو الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وعدد من النشطاء وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي دعما لمئات الأسرى الإداريين، وتحتجز سلطات الاحتلال الأسرى الإداريين بلا تهمة في ثلاثة سجون، فيما يخوض ستة منهم معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على اعتقالهم التعسفي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
كي تدرك المشهد كاملا قبل أن تروي حكاية أسير يخوض معركة أمعاء خاوية، عليك أن تقتحم منزل عائلته وأن تتتبع الكلمات والحركات وأن تفهم الإيماءات لأم تنتظر أن تسمع ولو طرف خبر عن ابنها الذي دخل يومه 69 في إضرابه المفتوح عن الطعام. هنا في بلدة بيدقو إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة، عائلة الأسير رائد ريان ما زالت تصارع أفكارها وتنتظر هاتفها كي يرتفع صوته علّه يحمل بعد الرنين أخبارا تغير الواقع الأليم. هذه الأم تقلب صفحات الزمن وصفحات الدقائق والثواني عن خبر انتصار ابنها، وتخشى من أن تنقل لها الصفحات ما تخشى.
بفكر في مصير ابني، إن يعني هل ابني بده يعني لا سمح الله يستشهد، ولا إنه بده يطلع منتصر على سجانة الحرية. هذا بفكر فيه. بفكر كمان الدرجة الثانية، إن إذا ابني مثلا عاش للحظة خروجه من السجن، شو وضع الصحي بده يكون؟ إذا ابني حاليا عنده تشوش وضغط في العينين، تشوش في النظر، عنده صداع شديد وألام في الرأس باستمرار،
داخلين نضرب عن الطعام لأنه قضية الإداري مش معروف إيش عليه، مش معروف أمتى بده يروح، مش معروف إشي، فقط تجديد تجديد.
هنا في مقر الصليب الأحمر الدولي، العشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين تتقدمهم، والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى تنادوا لوقفة إسناد للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وعلى رأسهم العواود والريان، وإسنادا لمئات الأسرى الإداريين الذين يخوضون مقاطعة للمحاكم الإسرائيلية التي تشرعن الاعتقال الإداري والذي تجرمه كافة الشرائع الدولية. النصر أو الشهادة هما غاية من يخوض معركة الأمعاء الخاوية.
قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في القتال ضد القوات الروسية في مدينة سيفير ودونيسك ومنطقة خاركيف. ودعا الرئيس الأوكراني مجددا الدول الغربية لإرسال المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل أسرع، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة. وتابع زيلينسكي أن سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة تعتمد على المساعدة والأسلحة الغربية. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم إن تفشي جدر القرود مقلق وغير عادي، ما يدفع المنظمة إلى عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل. وقال مدير الصحة العالمية أن الاجتماع سيتضمن دراسة حول خطورة هذا التفشي الذي يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا، وستجتمع لجنة الطوارئ في 23 من الشهر الجاري لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. أكد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة أموس هوكشتاين أن زيارته إلى بيروت تأتي في سياق جولة جديدة للاستماع إلى الحكومة اللبنانية، مضيفا أن الرد اللبناني يدفع بالمفاوضات إلى الأمام. وفي مقابلة متلفزة لفت هوكشتاين إلى أنه جاء إلى لبنان للإصغاء لوجهات نظر المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على أفكارهم حول المسارات المحتملة للدفع قدما بالمفاوضات، مضيفا أن الخيار الحقيقي لمستقبل لبنان هو إيجاد حل للأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان والتي ترتبط بشكل وثيق بملف النفط من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها بحوالي 9% خلال عام 2021. ففي أحدث تقرير لها أكدت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أيكان أن أمريكا أنفقت أكثر من 44 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، فيما اعتبر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خطر حدوث تصعيد نووي بلغ أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة. في ختام هذه الجولة تذكير بعنوانه: طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام حجج واهية في تقاريرها الأخيرة. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده تكبدت خسائر فادحة في الحرب أمام القوات الروسية. الصحة العالمية تعلم أن تفشي جدري القرود مقلق وتدعو لاجتماع طارئ الأسبوع المقبل. شكرا على المتابعة، السلام عليكم.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. تحية جميلة ملؤها الفعالية والنشاط. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. أما موضوع لقاء اليوم من عالم المرأة وهو من هي الزوجة المادية؟ المواضيع التي سوف نتحدث بها وهي: ما هو تعريفكم للزوجة المادية؟ وما هي مواصفات الزوجة المادية؟ ما هي الأضرار التي تلحق بالمرأة وأسرتها وزوجها إن كانت زوجة مادية بحتة؟ وما هي الطرق للتعامل الصحيح مع الزوجة المادية؟ وهل يمكن تغيير هذه الحالة الأخلاقية؟ كيف تساهم وسائل الإعلام والحياة العصرية في ازدياد هذه الحالة لدى الفرد بشكل عام؟ ماذا علينا أن نفعل لنقي أنفسنا ونساءنا منها؟ نعم، إن شاء الله كل هذه المواضيع سوف نتحدث بها إذا سمح وقت البرنامج، ولدينا فقرات منوعة وكذلك مشاركاتكم عبر الواتساب، مشاركاتكم الصوتية نستمع لها ونستمع إلى حديث الضيوف. والآن لننتقل إلى بداية الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. الزوجة المادية هي بشكل عام الزوجة المتطلبة جدا التي لا تقدر ظروف زوجها المادية أو قدرته على تلبية متطلباتها، والتي تفتعل الخلافات والمشاكل مع زوجها عند عدم تلبية هذه المتطلبات ولا تعير أهمية لباقي نواحي الحياة الزوجية. بالمقابل تظهر هذه الزوجة المحبة والود لزوجها عندما يكون قادرا على تلبية احتياجاتها فقط. هنا تكون الزوجة مادية وتعيش مع زوجها مقابل تلبية متطلباتها ورغباتها، لكن من جهة أخرى قد لا تكون هذه الزوجة سيئة أو غير صالحة، فمن الممكن أن تكون هذه الزوجة تملك صفات إيجابية ولكن يغلب عليها الطبع المادي، فلا تكون قادرة على إعطاء أي شيء إيجابي بالعلاقة الزوجية دون أن يكون هذا العطاء له مقابل مادي. في بعض الحالات أعزائنا الأفاضل هنالك أسباب وراء تحول شخصية الزوجة من شخصية عادية إلى شخصية مادية. من هذه الأسباب أوضاع وظروف الزوجة في الماضي، فقد تصبح الزوجة مادية بسبب ذلك. لذلك إذا كان الزوج لا يعرف عن كيفية التعامل مع شريكة حياته التي تتصف بحب المادة، فإنه قد يجهل السبب الذي جعلها كذلك. فإذا وجد أنه سبب أو سلوك مؤقت، فذلك يعني أنها ستعود إلى طبيعتها في وقت لاحق. أما إذا كان السبب متعلقا بظروف حدثت في الماضي، فعليه أن يعرف أن هذه الحالة ستبقى مستمرة معها. فالحياة الزوجية بشكل عام تقوم على مبدأ التشارك، تبدأ من مشاركة اليوميات وصولا إلى جميع المسائل الشخصية ومنها المال. غالبا ما يتشارك الزوجان في شراء احتياجات المنزل ودفع أقساط المدارس وأجور النقل وغيرها من الاحتياجات التي يجب دفعها، لذلك يتم تشارك رواتب الزوجين لتغطية هذه الاحتياجات. ولكن كيف يتم التصرف في حال كانت الزوجة مادية؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة من أهم المحاور التي سنتطرق إليها في لقائنا لهذا الأسبوع من عالم المرأة. نعم، في بداية الحديث لهذا اللقاء من عالم المرأة، من هي الزوجة المادية؟ طبعا الطبيعة المادية للزوجة من الأمور التي ستصيب الرجال بالإرهاق، لذلك بعض الأحيان يحاول الرجال التعامل معها بذكاء وحنكة، لأن الشخصيات المادية في العموم شخصيات غير قابلة للتعامل معها، لأنها شخصيات تهتم بالمادة فقط، التي تعتبر المادة هي زائلة، بينما لا تركز طبعا هذه الشخصيات على الأشياء المعنوية والباطنية، والتي تستدعي في بعض الأحيان أن يكون الإنسان لديه قوة بصيرة عالية، قوة بصيرة عالية كي يستطيع إدراكها. أما من يهتم بالمادة فحسب ويغفل عن الجانب الباطني الجوهري، هو شخص طبعا سطحي البصر والبصيرة، لأنه في بعض الأحيان تبهر عينيه المظاهر البراقة وكذلك تعمي بصره وبصيرته زينة الحياة وزخرفها. طبعا نحن في هذا اللقاء لا ندعو إلى الزهد في الحياة، ولكن ندعو إلى التأمل في طبيعة الأشياء، عدم النظر للأمور المادية فقط، ولكن طبعا وضع في الاعتبار الأمور المعنوية أيضا. للتعرف أكثر حول هذا الموضوع ومن هي الزوجة المادية، طبعا التقينا بالدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق، وتكلمت عن الموضوع. لننتقل إلى هذا اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق. دكتورة، سؤالي لحضرتك هو بشكل عام، ما هي الصفات الزوجة المادية وما هي سلبيات أن تكون الزوجة مادية وكثيرة المصرف؟
أنواع للشخصيات، منها الشخصية المادية، منها الشخصية الدينية، منها الشخصية المتفائلة، منها الشخصية المغرورة، أكيد أنواع، ومن هاي الأنواع ممكن أن تكون شخصية مادية. فلكل شخص له شخصية خاصة ممكن أن تتجه باتجاه اللي تمثل الشخصية. مثلا الشخصية المادية ما تغريها أنه تسمع أشياء فنية أو تسمع أشياء ثقافية، بقدر ما ممكن أن يجذبها المال وسماع البورصات وسماع الحالات الاقتصادية، فمنها أكيد تكون للرجال والنساء. لكن ممكن أن تكون المرأة أو الزوجة ممكن أن تكون من هذا النوع من الشخصية، تكون شخصية مادية. حتى بانتقاء زوجها ما راح تنتقي زوج أو ما راح تقبل بزوج إذا ما تعرف الماديات اللي يمتلكها وعلى أساسها أنه تقبل أو ترفض. فأكيد راح تتعامل مستقبلا مع الزوج بهذا الاتجاه، بالاتجاه المادي، وكأنه داخل مشروع تجاري، أما يكون إلى ربح أو ممكن أن يخسر، لكن دائما تضع أنه هي دائما لابد أن تربح. وهذه من أصعب الشخصيات، لأن خاصة بالعلاقات الزوجية، العلاقات الزوجية أو الأسرة تحتاج تكاتف الرجل والمرأة على متطلبات الحياة، على ظروف الحياة، على الأحوال اللي يمرون بها الزوج والزوجة والأسرة. إذا لم يكن هناك تبادل وهناك مسؤوليات وهناك تحمل مسؤولية وتضحيات، لا يمكن أن تستمر الحياة. فلهذا أن الزوج عندما يرغب بانتقاء زوجة لابد أن يكشف ما نوع شخصيتها. يعني هل هي شخصية مادية؟ بس يقولون كيف أنه نعرف أنه هاي شخصيتها مادية؟ فترة الخطوبة من أهم فترات الحياة الزوجية، لأن راح تنكشف بها سلوكيات الجهتين الإيجابية والسلبية. فمن خلال أنه زج الآخر بمواقف حياتية، يعني ادخاله بتجارب، فهاي هي راح تكشف معدن الإنسان. فمن السهولة أن يكشفها الزوج أو تكشفها هي الزوجة أنه هذا الزوج مادي أو الزوجة مادية، وعلى أساسها هل هو باستطاعته أن يتقبل الزوجة المادية بمتطلباتها تفكيرها المادي، أم يرغب بزوجة غير هذه الزوجة، اتجاهاتها ميولها تفكيرها غير هذا التفكير. تلاحظين انه من الصعوبة انه التكيف مع زوجة داخل العلاقات الزوجية والتوافق مع زوجة مادية، لان تفكيرها راح يكون فقط بالمادة وكيفية الكسب وكأنها مشروع او تجارة، ولابد انه لا يمكن ان تخرج خاسرة من هذه التجارة. وتلاحظون اغلب الزيجات حاليا بسبب الوضع الاقتصادي أصبحوا تتحول شخصية المرأة إلى شخصية مادية، تبدأ تختار الزوج على وفق المادة والأموال وما يملك، بعيدا عن الأخلاقيات، بعيدا عن مستوى الثقافي، بعيدا عن مستوى أسري، بعيدا عن مستوى تحصيلي، ما يهم، المهم المادة وما يملك. وهنا تكمن المشاكل والكارثة عندما تكون اختيار الزوجة لزوجها أو شريك حياتها بالمستقبل على أساس الماديات. مثل هكذا علاقات تنتهي بسرعة بسبب استنزاف ما يملك الطرف الثاني من ماديات أو أموال قد تكون هي لبناء المستقبل، لضمان أطفالهم، لضمان حياتهم، وبالتالي راح يكون خسارة بالعلاقات الزوجية. شكرا لكم.
نعم، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز، الباحثة الاجتماعية من العراق، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم، نشكر الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق حول حديثها عن الموضوع. تحدثت الدكتورة شيماء وذكرت نقطة في الحديث حول الزوجة المادية، أنه في بعض الأحيان الزوج أو الذي يخطب المرأة في البداية أنه يضع المرأة تحت الاختبار إذا كانت مادية أو غير مادية. في بعض الأحيان يكتشف هذه النقطة من خلال الحديث معها، من خلال تصرفاتها. لكن إذا حدث الزواج ويكون مثل هكذا صفات تتصف بها المرأة وهي المادية، فيجب أنه بالنسبة للزوج يعرف كيف يتعامل مع شريكة حياته التي تتصف بحب المادة. في بعض الأحيان يجب أن يكتشف السبب الذي يجعل المرأة تتصف بهذه الصفة، فإذا وجد السبب قابل للتغيير يعتبر في بعض الأحيان سلوك مؤقت لهذه المرأة، فبذلك يعني أنه ستعود إلى طبيعتها في وقت لاحق. لكن في بعض الأحيان هذا السبب متعلق بظروف حدثت في الماضي، مثلا جعلت المرأة مادية هذه الظروف، فعليه أن يعرف أن هذه الحالة ستبقى مستمرة معها، لذلك يجب تغيير هذه الحالة بعدة طرق إن شاء الله نتحدث بها مع ضيفة البرنامج، وكيفية تغيير هذا السلوك الثابت إذا وجد في شخصية المرأة. طبعا ننتقل الآن إلى رسائلكم عبر الواتساب. هناك رسالة للأخت أم علي من البحرين عبر الواتساب. رسالة الأخت أم علي من البحرين تقول: يتنوع المجتمع ومشاكله وأسبابها، فهناك الزوج المادي وكذلك الزوجة المادية، وغالبا ما يكون الطرف الآخر مغلوبا على أمره لأنه لا يريد أن يخسر العلاقة ربما أو لأي سبب آخر. عموما الشخص المادي أو الشخصية المادية ترى في بعض الأحيان الأسلوب أسلوب الأخذ فقط هو هذا الأسلوب في الحياة الزوجية، وتختلف الوسائل عند هذه الشخصية، فبعضهم لديه لسان جميل وكلام أيضا طبعا لسان ناعم وكلام جميل يستنزف جيب الزوج أو جيوب الآخرين، وبعضهم يستخدم أسلوب القوة أو العصبية. طبعا تطرح الأخت أم علي سؤال للضيفة، إن شاء الله سوف نطرح هذا السؤال للأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، وسوف تجيب على هذه على هذا السؤال إن شاء الله. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، ونتمنى من مستمعينا الأفاضل أن يكونوا من الزوجات غير الماديات إن شاء الله، إن شاء الله يصلون إلى السعادة المبتغى والتي يتمنونها ويرجونها بإذن تعالى. أعزائنا، على كل رجل أن يتعلم الأسرار الخفية للتعامل مع الزوجة المادية، هذا ما تقوله خبيرة العلاقات الأسرية الأستاذة شيماء محمود إسماعيل، وتشير إلى أن النساء كما الرجال أنواع وطبائع، منهن من تكون طبائعها مقبولة ومنهن من تفوق عيوبها أي مميزات. كما تقول هذه الخبيرة إن من هذه الأنواع المرأة المادية والتي يجب على الرجل أن يتجنبها، لأنها ستكون مصدر إزعاج له ولن تكون الشراكة الزوجية بينهما ناجحة أبدا. وأوضحت الأستاذة شيماء محمود إسماعيل أنه على الرجل أن يتجنب قدر الإمكان هذه الشخصية، لأنها ليست مادية فقط فيما يتعلق بالأموال، بل أيضا ستكون مادية في مشاعرها وتصرفاتها، فهي تفضل الأخذ فقط دون العطاء، كما أنها لا تستطيع إخفاء مشاعرها في تحقيق هدفها الأساسي من الرجل، وهو جمع الهدايا والأموال دون أن تهتم بأي شيء آخر، وهو ما قد يسبب دمار الأسرة فيما بعد. وأضافت أنه إذا وجد الرجل نفسه وقع في حب امرأة مادية ولا يستطيع الابتعاد عنها، لكنه في نفس الوقت لا يرغب في أن يصبح فريسة لماديتها، فعليه في البداية أن يأخذ حذره من كل مطالبها وألا يلبيها جميعا، بل عليه أن يعقل أي المطالب أهم وأيها يمكن تأجيله. كذلك يمكن أن يرفض بعض مطالبها دون أن يدخل في جدال ونقاش معها، وكذلك اختلاق بعض الحجج البسيطة التي تساعده على تأجيل تحقيق هذا المطلب على الأقل، بالإضافة إلى ضرورة ألا يظهر أمامها امتلاكه لأي نقود تكون فائضة عن حاجته، لأن هذا الأمر سيجعلها تطلب شراء أي شيء حتى وإن لم تكن في حاجة له. شكرا لكم أحبتنا الكرام، ولكم مني أطيب المنى والتحايا. طبعا سوف نتحدث الآن في هذا اللقاء لبعض الصفات التي تتصف بها المرأة المادية، وإن شاء الله الأستاذة نسرين نجم تتحدث عن الصفات الأخرى. في بعض الأحيان تكون المرأة المادية من صفاتها أولا الغيرة من الآخرين. طبعا الغيرة هي من أهم الصفات التي تجعل الزوجة تنظر بنظرة مادية، حيث قد يكون عمل الزوج متواضع ولا يؤمن دخلا كبيرا. بنفس الوقت تكون حالة بعض الأصدقاء المقربين أفضل مادية. هذه النقطة طبعا تركز عليها المرأة وتجعلها سبب للشعور بالغيرة من هؤلاء الذين هم محيطين لها، لأنها تريد أن تكون مثلهم قادرة على شراء أفضل الملابس والخروج إلى الأماكن الفاخرة بغض النظر عن قدرة زوجها على تأمين هذه المتطلبات. وهناك أيضا صفات أخرى. انضمت إلينا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لك عزيزتي والجميع المستمعين الكرام.
طبعا قبل انضمامك إلينا تحدثنا حول صفة واحدة من مواصفات الزوجة المادية، وطبعا نطلب منك ذكر الصفات الأخرى وما هو تعريفكم للزوجة المادية وما هي مواصفات الزوجة المادية. طبعا تحدثنا حول أنه تكون تتصف بالغيرة من الآخرين.
نعم، يعني بداية عندما نتحدث عن موضوع الزوجة المادية أو التي لا تهتم إلا بتحقيق رغباتها وبتحقيق الأمور التي تريدها بغض النظر عن المصلحة العامة للمؤسسة الزوجية، هنا نتحدث عن خلل داخل الحياة الزوجية. نحن كما نعلم بأن مؤسسة الزواج هي عبارة عن شراكة، عن تعاون، عن تفاهم وانسجام. وإذا لم يكن هذا الأمر ممكن أن نصل إلى المودة والرحمة التي تحدث الله عنها عز وجل في كتابه الكريم، وحتى كل الديانات السماوية تحدثت عن هذا الموضوع. فإذا هناك خلل، وهذا الخلل الذي من أحد عناوينه، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الأمور التي تصيب الخلل أو التفكك داخل الأسرة، ولكن عندما نتحدث عن موضوع المرأة المادية هو عنوان مهم جدا. لماذا؟ لأن هذه المرأة هي متطلبة، أنانية، لا تفكر إلا بنفسها إلا بتحقيق، يعني هي المرأة التي تسعى إلى تحقيق كل ما تريده بغض النظر عن وضع زوجها المادي أو حتى عن الواقع الذي تعيشه. وهذا للأسف يعني نعيشه في الوقت الحاضر في كثير من البيوتات، وقد وصلت الحالين إلى الطلاق عند بعض الأسر، وهذا شيء مؤسف جدا لأن الضحية تكون هي الطفل، تكون تخلخل هذه أو تفكك هذه الأسرة هذه الموارد. فبالتالي عندما نتحدث عن المرأة المتطلبة التي تريد كل شيء كل ما تراه، يعني وحتى أن المشكلة والأزمة الخطيرة هي أنها تبتعد عن زوجها وتوجه له أحيانا الكلام القاسي الجارح الإهانات، بأنك وهذا ما حصل بالفعل منذ فترة مع أحدى السيدات، يعني كلام جد يعني جارح لأنه لم يحقق رغبتها بأنها تريد أن تشتري سيارة، وهو يعني أنتم تعلمون حال لبنان بأي حال اقتصادية ومعيشية خانقة نمر بها. فلم تدارب وضع العام الأمر الذي أدى به إلى الطلاق. فإذا هذا النصر ولما وعندما في بعض الحالات عندما يلبي الرجل الزوج ما تريده هي تتوجهه بالكلام اللطيف والكلام الهادئ والمودة والرحمة، وكأن الحب مرتبط بالمال، وهنا الخطورة الكبيرة. هنا لم تفتح، يعني هنا لا يمكن التحدث عن زواج ناجح، بل نتحدث عن شركة تجارية بكل ما للكلمة من معنى.
طيب أستاذة نسرين، يعني يرى البعض أنه تتحول بعض النساء من زوجة عادية في بداية الأمر إلى زوجة مادية بسبب بعض الأسباب أو الظروف، ما هي الأسباب التي تجعل الزوجة مادية واستغلالية أو ما يقال عنها كثيرة المصروف؟
هناك شقين للإجابة عن هذا السؤال. الشق الأول يتعلق أنه لربما هذا الرجل عندما اختار شركة حياته لم ينتبه لهذا الأمر، لربما يكون عندها منذ البداية، ولكن للأسف نحن في أغلب الأحيان الكثير من المتزوجين يتفاجؤون بمواصفات شريك حياتهم تحت عنوان ما كنا عارفينه هيك، طب مرحلة الخطوبة كيف كنت عم تتعرف عليه للآخر؟ هذا أمر، لربما هي تلقت تربية قاسية مليئة بالحرمان بالظلم بالاضطهاد بالبخل أو حتى بالإسراف الكثير، يعني هو البخل كالإسراف يؤدي إلى هذا الأمر، وحتى الحرمان العاطفي والحرمان الاقتصادي والمعيشي، كل هذه العناوين وكل هذه النقاط تؤدي إلى أن تكون المرأة هكذا. أما الشق الثاني من الإجابة لربما قد يكون حصل معها هذه أو بالأحرى تقصدت أن يكون هذا الأمر لعدة أسرار، منها قد يكون الرجل هو معنف لها، معنف حتى من ناحية ليس فقط الاقتصادية بل حتى الجسدية، يعني يهينها يضربها غير ذلك، فهي تلجأ إلى هذا الأسلوب كمحاولة مثل الميكانيزم بالضبط،
يعني تعتبر كرد فعل من المرأة، كرد فعل من المرأة تعتبر.
نعم كرد فعل، أحسنتم. أو أحيانا قد يكون الرجل بخيل وهي تريد أن تحصل لكي تحمي على ما تريده لكي تحمي أطفالها من أي شيء يعني قد يحرمهم منها، فهي لا تريد أن تعيد التجربة التي مرت بها. وأحيانا كثيرة الأسباب هي الغيرة، يعني مثلا قد أرى بأن هذه الجارة أو قريبتي قد مثلا اشترت ثيابا ما لأنها تمتلك قدرات معينة، فتلجأ أيضا إلى هذا. الغيرة هي أحد الأسباب والعوامل لدى الكثير من السيدات، سيما أولئك اللواتي لا يمتلكن الثقة بالنفس، والأهم من الثقة بالنفس والتصالح مع الذات ألا وهو السر وإكسير الإنسان الناجح القناعة.
نعم.
عندما تغيب هذه القيمة الإنسانية عن الإنسان هنا تفقد كل الاعتبارات، وبالتالي يتحول إلى إنسان استهلاكي مادي لا إنتاج. فإذا هناك جملة من العناوين والعوامل التي تؤدي إلى هذا الحال.
طيب أستاذة نسرين، ذكرتي عدة أسباب لتجعل المرأة مادية، طبعا في بعض الأحيان ذكرنا بداية الحديث لهذا اللقاء أنه إذا كانت الأسباب تعتبر مؤقتة، فتكون الزوجة قابلة للتغيير عن طريق الزوج مثلا. في بعض الأحيان تكون هذه الصفة ثابتة عند الزوجة، كيف يتصرف الزوج في هذه الحالتين؟
يعني أولا يجب معرفة الأسباب التي أدت الزوجة إلى التصرف بهكذا السلوك. إذا كنا نتحدث انطلاقا من الشقين الذين تحدثنا عنهما قبل قليل، إذا كان شيء منذ التنشئة الأسرية وبتنشئة العائلية، عليها أن يشعرها بالأمان، عليها أن يشعرها بالأمان، عليها أن يتشاركا باتخاذ القرارات المالية، أن يضعا الميزانية المناسبة حتى يشعر بالأمان العاطفي وليس فقط الأمان الاقتصادي، أن يعطيها الثقة، أن يجعلها ويدفعها لتحمل المسؤولية بشيء. مثلا الآن أنت صرفت المال على شراء مثلا منديل، بينما نحن بحاجة إلى أن يكون هناك دواء لهذا الطفل. يعني هنا يحدد الأولويات، يحدد الأهم، وبطريقة وبأسلوب إغراق وبأسلوب بعيد عن الروتينية، وأن يشعرها دائما بالحب، بالعاطفة، بأن هناك الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة تؤثر كثيرا في هذا المجال. هذا في الشق الأول. في الشق الثاني، إذا كان هو بخيل، البخيل لا حبيب له. يعني هنا إذا بدون يتغير لا يقدر يغير، إذا ما هو
قابل للتغيير
لا يمكن. يمكن إنه من أصعب الصفات الموجودة عند الإنسان أن يكون بخيلا، لأن البخل لا يقتصر فقط على الجانب المادي بل أيضا على الجانب العاطفي، وهنا الصعوبة الكبرى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى،
تفضلي أكمل الحديث.
أما من الناحية الأخرى، يعني مثلا قد ربما الغيرة عندما يمدحها ويشعرها بأنها هي الأساس وبأنها الأجمل. يعني أحيانا في رجال كثير ما يسمحون لما بيكونوا عم بيحضروا على شاشات التلفزيون بعض الممثلات أو غير ذلك، يعني يواجهنا كلمات جارحة للمرأة بأنها هذه امرأة وأنت امرأة، يعني وكأنه هو يعني ما شاء الله عليه. فبالتالي هنا يجب يعني دائما نقول الكلمة هي مفتاح القلب، الكلمة هي التي تحل الكثير من المشاكل والعقد، لذلك وفي الفصل كانت الكلمة. فلذلك عندما نتحكم بهذه الأمور ونتصرف بذكاء وليس ببهاء، يمكن أن نصل إلى البر والأمان، ويمكن أن نحمي هذه السفينة من أن تغرق، لأنها انغرقت لم يغرق شخص واحد بل كل من في هذه الأسرة سيغرق معه.
نعم. طيب أستاذة نسرين، هناك الأخت أم علي من البحرين أرسلت بسؤال عبر الواتساب، تقول في بعض الأحيان تستخدم الزوجة اللسان الناعم والكلام الجميل من أجل استنزاف جيب الزوج أو جيوب الآخرين في بعض الأحيان، وبعضهم يعني بعض الزوجات تستخدم أسلوب العصبية أو القوة. سؤالها من حضرتك، كيف نستطيع أن نصحح فكر هذه الشخصية؟ ما هو السبيل لذلك؟ يعني لحل هذه المشكلة باستخدام الطرق والأساليب المختلفة من قبل الزوجة.
إذا كان الأمر يعني يتطلب بأنها تحصل على ماذا، أولا دي مش في حاجة، إذا كان الرجل الزوج وفعلا الزوج رجل بكل ما للكلمة من معنى أن يشعرها بأي نقص، بل بالعكس هو يؤمن لها ما تريده من دون أن تسأل. هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، لا تحتاج لا إلى دهاء ولا إلى ذكاء، مفترض أن تتحدث معه بطريقة مباشرة عما تريده وبأسلوب أكيد، ولو كنت فضلا غليظ القلب
لانفضوا من حولك.
بطريقة ليس من باب الوثيقة من حلاوة اللسان أو من لسانه حلاوة أو غير ذلك، ويكون مراوغ. كلا، عندما يكون الأمر الذي تريده هو ضمن المعقول وضمن حصولها وضمن ما يشعرها بالسعادة ويكون له إيجابية على الأسرة، بالطبع من الذي يرفض؟ العكس، من هذا شيء إيجابي جدا جدا، وهذا يعود إلى شخصية الرجل. يعني ما في أنا اللي قلنا لازم هيدا المفتاح نستخدمه على كل الأبواب، لأنه الشخصية تختلف من شخص إلى آخر. فبالتالي لربما هنالك بعض الأزواج ممن بالمنطق وبالعقل وبالدين يعني بالإيمان بمعنى حقيقي يصلون إلى ما تريده المرأة ويؤمنون لا ما تحتاجه، بينما هناك شخصيات لو احتفظنا منها لذكرى الصبح كثير بين تطرشة، يعني آخر همه ما تفرق معه، حتى لو عطته كتبت له معلقات شهائية ولو حتى صرخت وعيطت وكسرت الدنيا آخر همه. فبالتالي هو طبعا بطبيعة طبع الرجل وشخصيته، ولكن بالشكل العام نقول الزوج الحقيقي بمعنى الذي يفهم معنى الزواج ومعنى الإيمان ومعنى الحياة الزوجية بكل عناوينها المتنوعة والمتعددة والمتشعبة، هو الذي يعطي المرأة من دون أن تسأل، وهو الذي يؤمن احتياجاتها لكي يشعر بأنه عندما يعطي الشريك الآخر ما يحتاجه من راحة هو بالتالي يحصل على الراحة، يعني هذا أمر طبيعي جدا. فلذلك هذا الأمر متعلق بطبيعة الشخص.
طيب كسؤال أخير والإجابة في دقيقة واحدة إذا سمحتي، بالنسبة لوسائل الإعلام والحياة العصرية هل ساهمت طبعا في ازدياد هذه الحالة لدى الفرد بشكل عام؟ ماذا علينا أن نفعل كي نقي أنفسنا ونساءنا منها؟
بالطبع لوسائل الإعلام الدور التأثير الكبير، خاصة أقول وأكرر ليس عند كل الناس، بل هو الإنسان غير المتصالح مع ذاته والذي يعتبر بأنه ما يعرض على الشاشات هو الذي سيجعله الأفضل والأجمل والأحسن، وكل ما يريده يستطيع أن يمتلكه. هنا بالتالي على الإنسان أن يعود إلى العقل، إلى الثقة، أن يتحكم بعواطفه، أن ينظر إلى الواقع بطريقة مباهرة ليس بالطريقة التي تعرض، لأنه أغلب أغلب المسلمين يعني إنهم عايشين بأسور وسفرات وكذا، هم أغلبهم أحيانا بيموتوا من جوع على مفترق الطرق يعني بالواقع. فلذلك علينا هذا التمثيل، علينا أن لا نعيش هذه الحالات، أن نعود إلى واقعنا، إلى قناعتنا، إلى أصالتنا، بهذه الطريق نصل إلى أغلب المفاتيح التي من شأنها أن تنقل السعادة الزوجية وتبني حياة سليمة بعيدة عن المشاكل والخلافات بإذن الله.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لهذا الحضور الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
شكرا.
أجمل تحية والسلام لعالم المرأة. ودي أنا أبدي رأيي بما يخص المحور وأقول الزوجة أن تمثل سكنه للزوج في الحياة الزوجية، تعينه ولا تثقل عليه، تساعده وتقتنع بما لديه. ولكن هناك بعض الزوجات يتصفن بالمادية وكثرة المتطلبات التي طبعا ترهق جيب الزوج في أمور هي أكثر الأحيان أشياء غير ضرورية. فأنا أعتقد أن الزوجة المادية هي زوجة غير صالحة ولا يمكن لها أن تحافظ على اتزان حياتها الزوجية، هذا طبعا لأنها أصلا لا تعرف ما يلزمها وما لا يلزمها، فكل ما تراه في السوق هي تريد أن تشتريه. فهنا تكمن المشكلة التي أنا أعبر عنها بعدم القناعة. طبعا هنا لابد للزوج أن يكون حازما ويحاول إقناع زوجته بما لديه حتى لا توصل الأسرة إلى متاهات تدمر الحياة الزوجية. وشكرا حسن حسن من العرب.
نعم شكرا جزيلا للأخت وسن حسن من العراق على هذه المشاركة المسجلة. ومن وسن حسن إلى الأخت عذراء الموسوي من العراق، أرسلت إلينا برسالة عبر الواتساب تقول فيها: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وللغالية شيماء، وتحية لك أيضا الأخت عذراء. بما يخص المحور أقول بلا شك أن الحياة الزوجية هي حياة يجب أن تبنى على التفاهم، ولكن إذا كانت الزوجة مادية الزوجية سوف تتعب كاهل الزوج، لأن هكذا زوجة هي لا تعرف معنى القناعة ولا تدرك أهمية العلاقة الزوجية، فهي تسير وراء المال فقط ولا تعرف كيف تنشئ أسرة متماسكة. فطبعا الزوجة المادية مصابة بداء التبذير لأنها غير قنوعة ولا يمكن أن تستطيع إنجاح حياتها الزوجية، لأن الزوج حتما تتعبه ولا يستطيع فهمها ولا يستطيع أن يستمر بهكذا زوجة. فيجب على الزوجة أن تكون معتدلة سلوكيا ومصروفيا. وأذكر مثل كانوا أهلنا يقولون أن الزوجة المادية تخلي زوجها يسحق ما يلحق. وشكرا شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة، وينضم إلينا أيضا من العراق عبد الحسين الشريخي. سلام عليكم أخ عبد الحسين.
وعليكم السلام شيماء، تحياتي لكم ولكل مستمعيك الكرام.
تحياتنا لك أيضا
إذا أطهران الكرماء، وشكرا جزيلا لكم على هذا البرنامج. أفلشت قلوبنا اليوم، إحنا نحن كرجال اليوم بدنا نطلع ضيم لقلوبنا مثل ما يقولون بالعراق،
يعني حرب معاكسة الآن ولا. حرب معاكسة
إن شاء الله. بس تحياتي للأخت عذراء الموسوي، للكلام موجه ليس بالخصوص وإنما بالعموم على النساء البعض وليس الكثير. فأنا اليوم حقيقة مثل ثلج قلبي، يعني أنا مرتاح لهذا الموضوع. نلاحظ شيماء مع الأسف الشديد بعض النساء، لا نقول
كل النساء
الأكثرية وإنما الأقليات، تنظر إلى ما بداخل جيب الرجل أو ما بداخل من يحمل النقود وتتلاشى أو تتجاهل كل الأمور الأخرى كأمور للقان.
نعم أخ عبد الحسين، الظاهر انقطع الاتصال مع الأخ عبد الحسين.
المرأة النكدية نعم. تأتي شيء مع المرأة النكدية تأتي من هذا الباب، أول باب يجعل الأسرة غير متماسكة ويجعل البيت جحيم عندما تكون طلبات المرأة أكثر مما يتوقع الرجل. الحالة المادية للرجل في بعض الأحيان إذا كان موظف يجعل قوته اليومي بطريقة يعني مثل ما يقولون بالعراق يحسبها بالمليم، إذا هي تطلب كثير تريد كثير، أنطني كل يوم أنطني المال أنطني كذا أنا محتاجة كذا، رغم هي لم تحتاج أي شيء، البيت مجهز من أي شيء، الأمور المعيشية سائرة والحمد لله. ولكن المرأة المادية امرأة أنا أقول لا تعيش في أسرة، لا تريد أن تبني أسرة، لا تريد أن تعيش مع زوج، لأن همها الوحيد هو كيف الحصول على المال من الرجل، وكأنه الرجل بند متنقل، ليس كأنه كائن حي كموظف يأتي مثلا بعد المساء أو بعد الظهر يأتي إلى البيت منهك من العمل، منهك من العمل إذا كان في القطاع الخاص، هي كل ظنها بأنه المال متوفر في عندما يخرج الرجل متوفر في أشياء. فهذا شيء يعني أنا أعتبره شيء سلبي للمرأة.
نعم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان عذرا على المقاطعة أخ عبد الحسين، تكون ردة فعل من المرأة تكون أيضا مادية بسبب سلوك الزوج.
أنا شيء ما أقدر أسميه لي وأكون شاكر لفتح المجال، عندما تريد أن تنتقم من المرأة لا تنتقم من الناحية المادية، الانتقام من الناحية المادية يعني نقول تكسر ظهر الرجل. نعم. لأن العيشة في هذا الوقت صعبة جدا، يجب عليها أن تنتبه الأمور التي تحرك بالرجل في النطاق الخارجي من البيت. نعم. هي لا تعرف ماذا وكيف يحصل الرجل على المال، كل ظنها أنها عندما يخذ يأتي بالمال بالطريقة السهلة، لا لا لا، الرجل يواجه مشاكل الحياة، الرجل يواجه مشاكل العمل نفسه، الرجل يواجه نعم. ماذا يحدث في الشارع. أنا أعجبتني مقالة الأخت العزيزة عذراء الموسوي،
نعم.
تحياتي لها من خلال برنامجكم القيم،
شكرا جزيلا.
متفهمة ماذا يريد الرجل، تلك المرأة نموذج أنا أعتبرها لكل نساء، مع جل احترامي إلى حضرتكم وجل احترامي كل مستمعيكم،
نعم.
وجل احترامي لكل نساء المسلمات.
شكرا.
أنا أتحدث
عن حالات نادرة.
نعم شكرا جزيلا أخ عبد الحسين، عذرا على المقاطعة، وقت البرنامج جدا ضيق. وهناك رسالة للأخ صبحي عبد الحميد أرسل إليها عبر الواتساب، شكرا للأخ عبد الحسين. نسمع إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم يا جميعا. الزوجة المادية هي التي تحب زوجها للمادة وتحب أن تصرف دون تقدير للمستقبل، هنا تحب أن تشابه جارتها بتغيير سيارة أو أساس منزل، وإذا فقر زوجها تبدأ هنا المشاكل بينهما وقد يحصل الطلاق. ونصيحتي للزوجة والزوج، وفر قرشك الأبيض ليومك الأسود، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. وأنا أقول بالنهاية يجب على المرأة أن تنظر للرجل بمنظار المكمل وليس الخصم لديها، وأيضا المرأة التي تتزوج فقط من أجل المال لن تتمتع بالسلام والسعادة يوما ما. طبعا أتمنى للأزواج حياة سعيدة وهانئة وبعيدة عن التركيز على الماديات. شكرا